هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قوم المقدسة، صندوق بريد 666. لمتابعة حلقات هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت، عنوان الموقع arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نقف عند ثلاثة أسئلة. سؤالان من الأخت أم طاهر العوض، أحدهما يدور حول حجاب الفتاة، والثاني يدور حول بعض العادات والتقاليد المتبعة في بعض البلدان. وأما السؤال الثالث فهو من المستمع راء كاف، ويدور حول الطلاق. الجواب عن هذه الأسئلة تستمعون إليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
السؤال الأول من الأخت أم طاهر العوض، تقول ما حكم لبس البنطلون للفتاة والمرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين والسائلين. بالنسبة للستر الواجب على المرأة، طبعا لابد أن المقصود من السؤال هو هل يجوز لبس البنطلون يعني أمام الناظر الأجنبي، وإلا لبس البنطلون في البيت ولا يوجد ناظر أجنبي، من الواضح أنه يجوز، أصل لبس البنطلون جائز في حد نفسه، إنما الكلام الظهور بالبنطلون أمام من لا يجوز له النظر إلى محاسن الفتاة والمرأة. في مثل هذه الحالة إذا كان البنطلون كما هي العادة يفصل جسد المرأة، هذا معظم الفقهاء على عدم جوازه، وبعضهم يحتاط احتياطا وجوبيا، لا من جهة أنها لم تستر، هنا سترت البدن قطعا لأن بشرة البدن غير ظاهرة، إنما الكلام في أن اللباس بالإضافة إلى كونه ساتر يشترط فيه أن لا يكون يفصل جسد المرأة، والبنطلون بطبيعته يفصل جسد المرأة، لأن البنطلون ليس فضفاضا وواسعا كالألبسة التي ترتديها عادة النساء وهو أقرب إلى حشمتها. من هنا نقول إذا كان البنطلون هو هذا البنطلون المتعارف الشائع الآن في الأسواق وإلى ما هنالك، وهو لا محالة يفصل جسد المرأة، فهذا أقل ما أقول فيه قاعدة مقتضى الإحتياط الوجوبي، عند الكثير من الفقهاء عدم جواز لبسه، ولا أعرف فقيها يجوز اللبس إذا كان مفصلا لمفاتن الجسد وأعضاء المرأة، وهذه طبيعة البنطلون أساسا، لا نريد أن نفلسف القضية ونحملها أكثر مما تتحمل.
يعني توجد بعض البنطلونات الواسعة لا تفصل جسد المرأة،
يعني إذا واسعة شبيهة بما يسمى بالتنورة،
لا ليس لهذا الحد.
إذا كان واسعا من بعض الأماكن يعني لا توجد أساليب كثيرا ما سئلنا عن هذا الموضوع.
نعم.
سواء في هذا البرنامج أو خارجه.
صحيح.
بعضها يكون ضيق من بعض الأماكن وواسع من باب الموديل لا من باب أنهم يصنعونه فضفاضا حتى لا يبدي محاسن المرأة. إذا كان بنطلونا فضفاضا يعني يلعب نفس الدور الذي تلعبه تلك الألبسة الفضفاضة ليست لدينا مشكلة مع الاسم نحن.
صحيح.
لذلك أنا حددت البنطلون الذي يوجد إشكال شرعي حقيقي في لبسه هو الذي يفصل محاسن المرأة، بل إن الألبسة الضيقة ربما والمفصلة لمحاسن المرأة تصير المرأة أكثر إثارة منها فيما لو لم تكن قد ارتدت مثل هذه الألبسة في كثير من الحالات، وهذا داخل في التفنن في الموديلات. أنا أدقق في هالموضوع لإخوتي وأخواتي لأنه الآن صار يوجد في كثير من بلدان العربية والإسلامية للأسف حجاب اسمه حجاب الموضة. حجاب الموضة هو عبارة عن ابتكار أساليب جديدة للنساء اللواتي لا يتحلين بالتدين الكافي، وبيئتهن وآباؤهن وأمهاتهن لا يرتضين لهن أن يكن سفورا في اللباس كالسافرات، فاخترعوا طريقا وسطا ظنوه وسطا يعني بين السفور وبين الحجاب الشرعي، وصرنا يرتدين حجاب بطريقة خاصة، مكياج بطريقة خاصة، ومنها هذه البنطلونات يعني صارت تصنع بطرق خاصة أكثر إثارة مما لو كانت المرأة تلبس قصيرا مثلا ولم ترتدي على أسفل ساقيها شيئا، فإن هذه البنطلونات والتلوينات وإلى ما هنالك كلها تدخل في قضية تحقق أو عدم تحقق الحجاب الشرعي. كل ما يثير تجاه المرأة من ألوان للثياب أو تفصيل للجسد أو إلى ما هنالك يدخل في دائرة الإخلال بالستر واللباس الشرعي في الحقيقة.
نعم. لو كان هذا البنطلون ضيقا ولكن فوقه عباءة ترتديها المرأة أو الفتاة،
نعم،
هل يجوز أو لا؟
قلت أصل لبس الألبسة المثيرة في حد ذاتها ليس حراما، قد تلبسها مثيرة أمام زوجها،
نعم،
أو تلبسها في بيئة لا يوجد فيها غير محارمها، هذا لا مشكلة فيه. يعني نحن ليست لدينا مشكلة في أن ترتد المرأة لباسا ضيقا، إنما المشكلة أن تبرز به أمام الناظر الأجنبي. الآن إذا المرأة ارتدت لباسا في غاية الروعة والجمال ولفت النظر، ولكنها ارتدت العباءة المعروفة فوق هذا اللباس فغطته وخرجت إلى الخارج، لا مشكلة، لأن الفساد لن يحصل، لأن هذا الناظر في الخارج لن يرى من هذه المرأة إلا المظهر الخارجي، وهو مظهر مستور سترا عفيفا وسترا جيدا على الصعيد الشرعي. حتى إذا دخلت المرأة إلى مجلس نسائي خاص أو إلى بيتها ربما أزالت العباءة وكان لباسها مثيرا جدا، ليس مهما هذا ما دامت لا ترتدي هذا النوع من اللباس أمام الناظر الأجنبي الذي لا يجوز لها أن تظهر محاسنها ومفاتنها أمامه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع السؤال الثاني للأخت أم طاهر العوض، وتقول فيه: جرت عندنا عادة وهي إذا مرض أحدهم ولم يستطع الأطباء علاجه يقوم أهله بذبح طير وفتح بطنه وأخذ دمه ووضعه على مكان الألم، ومن ثم يضع الطير في كيس مع شيء من أوعية المريض ويرمى بعيدا، ويقولون بعض الكلام المثير للغضب، فما حكم ما يفعلون؟
هذا لا نستطيع أن نقول حرام، أولا أنا لا أقول حرام، لكن هذا لا أساس له لا في العلم في الطب ولا في الدين أيضا. يعني هذه العادة التي شرحت في السؤال لا يقرها لا علمنا، حتى علم القرن الحادي والعشرين يعني التقدم الهائل في الطب لا يقر هكذا شيء، بل يستهزئ من هذه العادات. الدين لا يقر شيئا من هذا القبيل، هذا ضرب من ضروب الخرافة في نظر العلم والدين معا. نعم، إراقة الدماء في حد ذاتها وجدت روايات لدفع البلاء، لكن عادة ليس إراقة دماء الطيور، يعني إراقة دماء أحد الألعام الثلاثة المعروفة، يعني مثل
البقر والإبل والغنم.
أحسنتم. الغنم بما يشتمل طبعا على الماعز طبعا. فإراقة الدماء أمر جيد عند الولادة، عند المرض، عند المجيء من السفر لدفع بلاء عن إنسان، هذا موجود، موجود في الشريعة الإسلامية، وموجود بعض الأدعية الخاصة أيضا عندما يراق هذا الدماء، هذه الدماء لدفع البلاء عن هذا الإنسان. أما أنه يؤخذ شيء من بطنه ومن دمه ويوضع على الألم ثم يوضع في لباس حتى يتعفنا معا بعيدا أو إلى ما هنالك، هذه قضية غير موجودة لا في الشرع ولا في العلم، وليس لها أي تأثير. نعم، هي عادات تقاليد موجودة في بعض الأماكن، نحن لا نريد أن نهاجم عادات أحد وتقاليد أحد، لكن ليثق الإخوة أن القضايا إما وصل العلم إليها وإما أخبر علام الغيوب عنها، وهذه العادات لا تدخل في أحد الأمرين، فلا ينبغي لنا أن نعلق عليها أملا ونقضي أوقاتا ونصرف ربما أموالا في سبيل قضايا لا أساس لها كما قلت، لا في العلم ولا في الدين.
نعم، على أن الأخت لم تذكر إن كان هذا مجديا وشافيا للمرض أو لا.
عموما الآن إذا شفي بعد ذلك المريض قد يكون شفي بأسباب أخرى، لأنهم لا
يعتمدون، يعتقدون بأنه شفي من أجل هذا،
هم لا يعتمدون عادة على خصوص هذه العملية، هم عادة يداوونه.
نعم،
ومع مداواته يقومون بهذا العمل، لأن أحدا لا يعتمد في التطبيب على مثل هذه العادات، هذه العادات يلجؤون إليها كعامل مساعد مع التطبيب، عادة هكذا. عموما شفي أو لم يشفى هذه لا تشفي، من الواضح جدا أنها لا تشفي، وأن الشفاء إن شاء الله الذي نتمناه لجميع المرضى له أسبابه الخاصة، إما أسباب مادية استشفائية وإما أسباب معنوية، لأن الله عز وجل هو علة العلل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدعاء الأم قد يؤثر تأثيره البالغ. أي شيء نظر الله عز وجل نظر رحيمة للحظة إلى هذا المريض قد يشفيه ويجعله في أحسن حال إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. الآن مع سؤال الأخ راء كاف، يقول: هل الطلاق يعتبر باطلا إذا كنت مجبرا على الطلاق من الأهل، فهم يقولون لي طلق زوجتك أو لن تكلمنا بعد الآن، وأنا في حيرة من أمري، وللعلم لم أرى زوجتي منذ سنة ونصف لأني في غير دولة عربية وهي في دولة عربية، لكن يوجد اتصال بيني وبينها، ولعلمكم حالة زوجتي الصحية لا تتحمل الطلاق.
يعني الطلاق لا شك على كل حالاته هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل، ولكن هذا الأخ هذا يعيش مأساة في الحقيقة، خصوصا إذا كانت الأم هي التي ترفض هذا الأمر وتصر على طلاق الزوجة، ووصل الحد بالأم إلى حد أنها مستعدة للانقطاع عن ولدها أو لما يشبه التبرؤ منه إذا لم يطلق هذه المرأة. أنا لا أعرف طبعا الأسباب، لكن للأسف هذه المشكلات تحدث من قلة المدارات من الأمهات تارة ومن الزوجات زوجات الأبناء أخرى. بمعزل عن الأسباب، هذا الأخ يريد الحكم الشرعي، أما على الصعيد الخلقي والأدبي فأنا أقول فليلتجئ الأخ إلى من يستطيع أن يؤثر على الزوجة، على الأم، من الأقارب، من غير الأقارب، من العلماء، من غير العلماء، من المربين، لعله استطاع أن يقلل من الهوة بين أهل بيته وبين زوجته، وبالأخص الأم، لأن وضعها حساس. كانت الأم تصل بها القضية لحد الأذية الشديدة أيضا يصبح هناك مشكلة حتى على الصعيد الشرعي يعني. لكن أحب أن أقول على صعيد الحكم الشرعي للأخ، الذي أهم نقطة هنا في برنامجنا أن نجيب على الحكم الشرعي، هو أن الأخ يسأل هذا إكراه؟ أقول لا أخي الفاضل، هذا مو إكراه، الإكراه يكون إذا هدد الإنسان تهديد، كما لو رفع إنسان سلاحه أمام رأسي وقال إما أقتلك وإما تطلق، هذا هو الإكراه. لكن أن يلجئه الأهل أدبيا أخلاقيا أو للضغط على عاطفته لكي يفعل عملا معينا، هذا ليس هو الإكراه الشرعي، هو في الحقيقة يفاضل ويمايز الآن بين الاحتفاظ بزوجته والاحتفاظ بالعلاقة الطيبة مع أهله، مع أمه، مع أخواته، مع أبيه.
فيختار حفظ العلاقة مع مجموع العائلة على حفظ العلاقة مع الزوجة فيلتجئ إلى تطليقها. هذا ليس هو الإكراه الشرعي المبطل للطلاق، لأن الإنسان هنا ليس مكرها بالمعنى المصطلح للكلمة. وعلى هذا الأساس فإذا طلق في مثل تصوير السؤال فهذا الطلاق يكون طلاقا صحيحا. لكن أدعو الأخ إلى عدم اللجوء إلى مثل هذه الحالة إلا إذا لم تفلح كل الأساليب الأخرى.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.